أيها الإخوة، هذا هو الشريط 18 من تفسير سورة الزمر.
نعم أبو الحسن. طيب، وأما إذا كان من قول أهل الجنة فهو من تتمة كلامهم، وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم: وترى الملائكة. ما أخذناه فوائد من أين؟ قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن المتقين يساقون إلى الجنة كما يساق أهل النار إلى النار، لكن تختلف الكيفية. وما هو الدليل على كيفية على اختلاف الكيفية؟ الدليل قوله تعالى في أهل النار: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقوله في أهل الجنة هنا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهذا يدل على أن المساقون سوق إكرام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لدخول الجنة، لقوله الذين اتقوا ربهم. ووجه ذلك أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليته، يعني إذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم. فالسياق إلى الجنة هنا سببه إيش؟ التقوى. إذن تفيد الآية أن التقوى سبب لدخول الجنة، ويؤيد هذا قوله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة، بقوله زمرا، وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب، لقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح أبواب الجنة لداخلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للجنة أبوابا، وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية. ويترتب على هذه الفائدة ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأن عطاءه أكبر وأعظم من منعه، لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن للجنة خزنة، بقوله وقال لهم خزنتها، فيتفرع على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وأن كل الأشياء منظمة محفوظة مرتبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الملائكة ينطقون ويتكلمون، لقوله وقال لهم خزنتها. ومن فوائدها أن الجنة دار السلام، السلام من كل آفة، لقول الخزنة سلام عليكم. ومن فوائدها أن الله جمع لهم أي لأهل الجنة بين السلامة من الآفات وطيب الأحوال والأوقات، بقول السلام عليكم طبتم، فجمعوا بين فأفجنع لهم بين نفي الآفات وطيب الأحوال والأوقات. ومن فوائدها أي فوائد الآية الكريمة الإذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة لقوله فادخلوها خالدين. ومن فوائدها الفرق التام العظيم الفرق التام والتباين العظيم بين ما يقابل به أهل الجنة وأهل النار. أهل النار يقابلون بالتوبيخ: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر. وأهل الجنة يقابلون بالتكريم والعناية والبشرى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إزعاج النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة، لأن الإنسان إذا تبين له الفرق العظيم والتباين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة فلا بد أن يكون عنده ما يحثه بل يزعجه إزعاجا إلى العمل بعمل أهل الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خلود أهل الجنة فيها لقوله فادخلوها خالدين، والخلود هذا خلود أبدي، سواء قلنا إن الخلود هو المكث الدائم أو إن الخلود هو المكث زمنا طويلا، وذلك لأنه قد تكرر ذكر التعبير لأهل الجنة في عدة آيات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بالكمال والإفضال، لقوله الذي صدقنا وعده، فإن صدق الوعد كمال. ثم إن إيراثهم الجنة إفضال، فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال، لأن الله تعالى يحمد على الأمرين جميعا، على كماله وعلى إفضاله، فيكون هذا الحمد جامعا بين إيش؟ بين الحمد والشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صدق الله وعده، لقولها الذي صدقنا وعده، وقد أخبر الله تعالى في آيات متعددة أنه لا يخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، فإن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجز الواعد، وكلاهما مما ينزه الله عنه، فيكون فيه كمال الصدق وكمال القدرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شكر هؤلاء شكر أهل الجنة على إيراثهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين بقوله وأورثنا الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء، وذلك بعمله، لقوله نتبوأ منها نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه اختيار، وذلك لقوله نتبوأ، فإن الفعل هنا ظاهر في نسبته إليهم فيكون باختياره. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرهم، لقوله حيث نشاء، وهذا من تمام النعيم، لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم. يقول مثلا: فلان أحسن مني قصرا، فلان أكثر مني مالا، فيتنقص عليه النعيم. لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاء ولا يريد التحول عنه فإن هذا من كمال النعيم. قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيها رد على من؟ على الجبرية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله: فنعم أجر العاملين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالجزاء، حيث جعله أجرا، وكأنه أجر مفروض على الله عز وجل. فإن قال قائل: كيف تجعلون على الله تعالى شيئا مفروضا؟ قلنا: لم نجعله نحن، ولكن هو الذي جعله على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العمل، ولكن أي عمل هو؟ العمل الصالح الذي يورث الجنة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولا متراخيا في الأعمال الصالحة. ثم قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وهذا بدء درسنا اليوم. ترى الملائكة، ترى أيها المخاطب، ويحتمل أنه أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن القول الأول أولى، لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس. فإنك إذا قلت: وترى يا محمد، حجبت هذا الخطاب عن بقية الأمة. وإذا قلت: وترى أيها المخاطب، صار عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأمة. والقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فإنه يحمل على المعنى العام، لأنك إذا حملته على المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس. وقوله الملائكة جمع ملك، والملك في الأصل هو الرسول، والملائكة جعلهم الله تعالى رسلا، وهم عالم الغيب قائمون بأمر الله عز وجل، مخلوقون من نور، ولهذا ليس فيهم معصية لأنهم خلقوا من النور. والجن خلقوا من النار، ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة، فإن أباهم وزعيمهم استكبر عن أمر الله الذي خاطبه به مشافهته. نعم. الملائكة حافين، يقول مؤلف حال، وإنما جعلها حالا، وإنما جعلها حالا لأن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فما يأتي بعده منصوبا يكون منصوبا على الحال، بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب كم؟ تنصب مفعولين. نعم. طيب، إذن الرؤية هنا بصرية، ولهذا أعرب المؤلف قوله حافين من حول العرش أعربها حالا. وقول حافين من حوله أي محيطين به، والعرش هو عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها. فإن الكرسي وسع السماوات والأرض، يعني أحاط بها وشملها، والعرش أعظم من الكرسي، وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع، في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الحلقة حلقة المغفر وهي حلقة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن فيكون هذا العرش عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، حافين من حول العرش من كل جانب. ووجه هذا التفسير أنه من كل جانب لأنه أطلق قوله حول العرش، وحينئذ لا بد أن يكون هذا الحول من كل جانب، لأنهم لو أحاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي. فإذا كانوا حافين من حوله فلا بد أن يحيطوا بجميع جوانبه، ولهذا قال من كل جانب. يسبحون بحمد ربهم، قال يسبحون حال، يعني الجملة هذه حالية من ضمير حافين، لأن حافين اسم فاعل واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل. حافين من حول العرش حال من ضمير حافين. يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد، يعني جعل الباء في قول بحمد ربهم للملابسة، وإن شئت فقل للمصاحبة، أي يسبحون تسبيحا مصحوبا بالحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده. والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المسبح والمحمود، لأن بالتسبيح زوال النقائص، لأن بالتسبيح زوال النقائص والعيوب، وبالحمد إثبات الكمال. فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مفيدا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد. يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل. قضي أي حكم، لأن القضاء معناه الحكم. وقوله بينهم أي بين جميع الخلق بالحق أي بالعدل، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل أبهم الفاعل ليكون أعم، يعني أن الله تعالى في تلك الحال يحمد من كل أحد ومن كل جانب ومن كل جهة. والحمد هنا مقرون بأل المفيدة للاستغراق، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. إذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد، سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإنعام. وإذا قلنا اللام لله أنها للاستحقاق والاختصاص، تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، وأن ولا يكون إلا لله، لا يكون إلا الله اختصاصا ولا يحمد به إلا الله استحقاقا. والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في الحروف أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة، وأما الحمد فهو وصف بالكمال مستلزم للمحبة. فالله تعالى يحمد ويمدح، لكن الحمد أخص من المدح، لأن المدح هو مطلق الثناء، وأما الحمد فهو ثناء مقرون بمحبة وتعظيم. وقوله رب العالمين أي خالق العالمين ومالكهم ومدبرهم، والعالم كل من سوى الله. ختم استقرار الفريقين بالحمد، أو ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة، وهذا فيه نظر، وليس من الملائكة بل من الملائكة وغيرهم، ولهذا أبهم الفاعل فقال وقيل الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا إثبات الملائكة لقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، ومن فوائدها إظهار عظمة الله في ذلك اليوم حيث تحف جنوده بعرشه، وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان أن يرى الجنود حافين بمالكهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله من حول العرش، ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة الثناء على الملائكة، وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش، وهذا حسن فعلي، وبكونهم يسبحون الله بحمده وهذا حسن قولي، فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول. ومن فوائد الآية الكريمة اختيار الجمع بين التسبيح والحمد لقوله يسبحون بحمد ربهم، وذلك لأن بالتسبيح زوال إيش؟ النقص والعيب، وبالحمد إثبات الكمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى رب لهؤلاء الملائكة مع عظمهم بقول يسبحون بحمد ربهم، وأن ربوبيته للملائكة ربوبية خاصة بدليل الإضافة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق، أي حكم بينهم. والقضاء قضاء الله تعالى نوعان كوني وشرعي، فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى أن لا نعبد إلا الله. وقضاء كوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإن هذا لا يمكن أن يكون قضاء شرعيا لأن الله لا يقضي بالفساد، ولكنه قضاء كوني. وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرع، فالكوني فيما يحب وما لا يحب، والشرع فيما يحب. والفرق الثاني أن الكوني لا بد من وقوع المقضي، والشرع لا يلزم منه وقوع المقضي، إذ قد يقع وقد لا يقع. ومن فوائد الآية الكريمة أن القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل ليس فيه جور بوجه من الوجوه لقوله بالحق. ومن فوائدها حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الأمر، وقيل الحمد لله رب العالمين. وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخره. في أول الأمر في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آخره بعد أن قضي بين الخلائق بالحق قيل الحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله لقوله الحمد لله، وأل ذكرنا أنها للاستغراق، واللام للاختصاص والاستحقاق. ومن فوائدها إثبات عموم الربوبية لقوله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله. قال بعض العلماء وإنما سموا بهذا لأنهم عالم على خالقهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
قال بعض أهل العلم الشيخ قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم أن التسبيح على التلذذ لا للتعبد، لأن لا تكليف في ذلك اليوم.
نعم.
ما
رأينا أن هذا قول باطل، بل وللتعبد ولكنهم يتلذذون بالعبادة، يعني يشعرون بأنهم خاضعون لله متذللون له. وأما قوله لا تكليف في ذلك اليوم فهو أيضا باطل، ففي ذلك اليوم تكليف. أليس الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ ففيه تكليف، ومن نفى التكليف في ذلك اليوم فقد أخطأ وغفل عن النصوص الدالة على أن فيه تكليفا.
ورد عن بعض السلف أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل.
نعم.
كالإمام أحمد وغيره.
نعم. وعن ابن عباس أيضا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين. وقال بعض العلماء إنه بالنسبة للعرش كالدرجة. نعم. الشرافة.
بارك الله فيكم. يرد معنا كثيرا القضاء الكوني والقدر الكوني والحكم الكوني والشرعي، هنا كثير.
نعم.
والفروق بينهم نفس الفروق.
نعم. صحيح.
ما هذا؟
نعم. هو هذا. هذا هو. نعم. هو هذا. القضاء والحكم. نعم. والإرادة. لا، معنى الإرادة غير الحكم. الحكم قد يكون بمعنى القضاء لكن إرادة غير، إنما هي تنقسم هذا التقسيم كما هو واضح، ما في إشكال. إن إيش؟ إيش؟ كل ما جئنا من النار جسم نقص صدق. كيف الدليل؟ ما هي عرضها السماء في الأرض؟ وما الله يضع رجله على النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض؟ وأليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 1000 عام ينظر أقصاه كما ينظر أدناه؟ إذا لم يجعلها جسم ماذا نكون بالهواء؟ مثل والله أنا ما سمعت إلا منك الآن. نعم. نعم نعم، لأنهم يستجيبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. فنفي العصيان عنهم يدل على أنهم يكلفون بالشيء، وعلى أن العصيان منهم ممكن عقلا، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم. نعم.
ذكرتم حفظ عنكم أن أهل الجنة في الجنة يعني في نعيم تام.
نعم.
فهم يعني راضون بمكانة الجنة، كما توجيهكم لقول ابن القيم بأن ذكر الله أمان من الحسرة في الجنة.
أمان إيش؟
أمان من الحسرة.
نعم.
واستدل بحديث أن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مرة في الدنيا لم يذكروا الله فيها.
نعم.
فهل هذه الحسرة يعني تتوجه مع قولنا في النام يعني؟
لا.
هذه الحسرة يعني لأنهم ينظرون لما سبقهم.
نعم.
ومن هو أعلم.
لا هذا ليس حسرة. هذا تمنى. يعني يتمنون أنهم فعلوا ذلك. وتمنى الشيء لا يدل على الحسرة. ولا يمكن أن يكون في الجنة حسرة بمعنى الندم والانقباض مثلا، لأن هذا ينافي كمال النعم. نعم.
ليدل هذا على أن العرش
جوانب وأركان؟ بلى، وهو كذلك. والحديث الثابت في الصحيحين أيضا أن موسى يكون آخذا بقوائم العرش. نعم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. أظن تكلمنا على فوائد ما سبق، أنهيناها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، ليس هذا هو السبب. والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلالة، وموصوف وهو الله، وصفة وهو الرحمن الرحيم. فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال ناظم الجمل أنشدنا. واستثني زائد. نعم. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكافي أيضا ولعل. فأين متعلقها؟ أين متعلق البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر، فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. فنحن الآن نريد أن نقرأ، نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نريد أن نتوضأ، نقول التقدير بسم الله أتوضأ. نريد أن نذبح، نقول التقدير بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لا اسم فاعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل. وإنما قدرناه متأخرا لوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والثاني إفادة الحصر، لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر. إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم حقه التأخير يفيد الحصر. وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ، صح، لكن أبتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدأ به صار ذلك أدل على المقصود. ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد. هذا هو إعراب هذه البسملة. أما معناها فإن اسم مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. أرأيتم قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف، لكن ليست نعمة واحدة، لأن النعمة الواحدة تحصى، لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد. إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم، فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا، بكل اسم. فتكون أنت الآن مستعينا بكل اسم من أسماء الله على هذا الفعل الذي بسملت من أجله. وأما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبين. وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة. قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد، كما جاء في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الله فهو علم على الذات المقدسة العلية، وهو الله سبحانه وتعالى. قال النحويون: وهو أعرف المعارف. أعرف المعارف هذا العلم. وقد رتبوا المعارف كما تعرفون بأن أعرفها الضمير ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها إذ لا تحتمل المشاركة فيه، لا تحتمل إذ لا تحتمل المشاركة فيه وغيره من الأعلى من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قول الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، يعني أنه رحمن يرحم. وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما هو الدلالة على أن رحمة الله واسعة، وذلك في قوله إيش الرحمن، لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعة كما تقول شبعان وريان وما أشبهها. وأما الرحيم فهو باعتبار الفعل، أي إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه. والبسملة لها أحكام، منها أنها تكون أحياناً شرطاً في الحل كالتسمية على الذبيحة، فإن التسمية على الذبيحة شرط لحلها، حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسياناً لم تحل الذبيحة. وقد تكون واجبة لا شرطاً كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكنها ليست شرطاً للصحة، إذ لو تركها نسياناً صح وضوءه. وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن، كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره، وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى حاميم، هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين الحاء والميم، ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما، فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما، فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس. فهل لهذين الحرفين معنى؟ يقول المؤلف الله أعلم بمراده به، يعني ما ندري ماذا أراد، هل أراد إثبات معنى أم لم يرد إثبات معنى، وهل أراد معنى معينا أم ماذا. المهم أننا نفوض، فموقفنا من هذا التفويض، كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض الصور. ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني نجزم بأنه لا معنى له، لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة رحمك الله واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، وهذا مروي عن مجاهد إمام التفسير إمام المفسرين في زمنه زمن التابعين، وهو الحق، لأن الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن قال قائل يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة، وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة. قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى، أي لحكمة بالغة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن أتى بشيء جديد من حروف، بل أتى بالحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن. فإذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى. وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره، وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا إما ابتداء أو تقليدا، المهم أن هذا هو الصواب عند المحققين، وهو أن الله تعالى أنزلها لتمام التحدي لهؤلاء البلغاء.
في ختام هذه المادة
الذين عجزوا أن يأتوا،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2